بسم الله شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، ما زلنا في التعليق على كتاب منهاج السالكين للإمام السعدي رحمه الله تعالى، وقد بلغنا على ما أظن باب الاستنجاء وقضاء الحاجة، صحيح؟
نعم شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الصمت والخبائث. وإذا خرج منه قدم رجله اليمنى وقال: الخبائث
هذا البول والغائط، فهو أدم نفسي يخرج من الإنسان، ولو بقي فيه لآداه. فناسب ذلك أنه لما عوفي من هذا الأمر الحسي المؤذي أن يطلب من ربه جل وعلا أن يعافيه من الأمور المعنوية المؤذية وهي الذنوب. فكما أنه أتى بعمل الأذى المادي فيسأل ربه جل وعلا قضاء الحاجة في هذه الأمور. ففي طريقهم يتأذون من رائحتها، وكذلك في مكان جلوسهم يفسد عليهم ذلك، خاصة إذا كان هذا المكان مكان ظل، كأن يكون في الأشجار عند الأشجار وتحتها، فيفسد على الناس أن يستظلوا في هذا المكان لقضاء حاجته. والأشجار المثمرة أيضا قد يسقط شيء من الثمار فتتلوث بهذه النجاسات، فيكون ذلك سببا لعدم انتفاع الناس بهذه الثمر. ثم قال الشيخ: أو محل يؤذي به الناس، وهذا إنما المقصود به أن هذه الأمور التي ذكرت من النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من قضاء الحاجة في طريق الناس وظلهم، كما جاء ذلك في الحديث: اتقوا اللعانين، التغور في طريق الناس وفي ظلهم. إنما المقصود منه هو ألا يتأذى الناس بهذا الغائب والفوز أكرمكم الله بأي شيء، فإذا كانوا يتأذون بأي شيء فإنك تتجنب ذلك. فهذه التي ذكرت إنما يراد بها الإشارة إلى كل ما يؤذي الناس. قال: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستدبروا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولا بشرط عضد. وهذا الأمر قد اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى، فمن العلماء من رأى أن قضاء الحاجة أو استقبال القبلة أو استدبار في حال قضاء الحاجة أنه لا يجوز لا في القضاء ولا في الغناء في هذا الحديث. ومن العلماء من أجاز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، وذلك في حديث ابن عمر أنه صعد على بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة قضاء حاجته، فقال: هذا يدل على زواج هذا الأمر. ومن العلماء من أجاز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهو الذي يختاره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أنه في البنيان يجوز الاستقبال والاستدبار، وكذلك إذا كان بينه وبين القبلة حاجة، وأما في الفضاء فإنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار. وهذا الأمر يقع فيه التفريط من كثير من الناس في حال خروجهم إلى الصحراء والتنزه فيها أو في أثناء قضاء الحاجة على الطرق السريعة، فإنهم لا يبالون أين قضوا الحاجة، هل استقبلوا القبلة أو استدبروها. فلذلك على الإنسان أن يراعي هذا الأدب ويتجنب أن يقضي حاجته وهو مستقبل القبلة أو مستدبرها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غلقوا، المقصود منه من كان قبلته ليست الشمال والجنوب، أما من كانت قبلته الشمال والجنوب فإنه يشرق أو يغني، وأما من كانت قبلته الشرق أو الغرب فإنه يتجه للشمال أو للجنوب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستجمار أو الاستنجاء. والاستجمار هو تطهير الخارج من السبيلين بالأحجار أو بالأوراق والمناديل، وهذا من الأمور التي جاء بها الشرع. فتطهير الخارج من السبيل يكون بالاستنجاء وهو بالماء، أو الاستجمار وهو بالأحجار وما شابهها. لكن الاستجمار يشترط له شروط، منها أن يكون بثلاثة أحجار وأكثر، فلا يكفي أقل من ثلاثة أحجار، والنقصود ثلاثة أحجار أي ثلاث مساحات. فلو كان عنده منديل فيمسح ثلاث مساحات، فلو أنقى بمسحتين فإنه يجب عليه أن يأتي بالمسحة الثالثة. قال: ويكفي الاقتصار على أحدهما، يعني يكفي الاقتصار على الاستنجاء أو الاستجمار، وإذا جمع بينهما فهو أفضل. قال المصنف: ولا يستجمع للذوق والعظام. هذا أيضا من الشروط التي في الاستجمار، أنه لا يستجمع بالثور والذوق والعظام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث، لأنه لما أتي له بالروث قال إنه رجس، إنه لا يمضي. والعظام قال هي طعام إخواننا من الجن، يجدونها أخر ما يكون لحما إذا ذكر عليه اسم الله، لكي لا يفسد على إخواننا من الجن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظام. كذلك ما له حرمة، لا يجوز الاستنجاء بما له حرمة، كأن تكون أوراق علم أو ثمر وطعام يستفاد منه، فلا يجوز الاستجمار به. وكذلك قال العلماء بالاستجمار ألا تتعدى النجاسة مكان العار، فالاستجمار ينقي الخارج من السبيلين فقط، فلو انتشرت النجاسة إلى غير المكان المعتاد فإنه لا يمضيه الاستجمار، بل لا بد من غسله بالماء. مثال ذلك: شخص جلس في البول ووقع شيئا من البول على فخذه، فمسح مكان الخارج بشيء من الأحجار وأنقى ذلك، ثم كذلك مسح الفخذ وما وقع عليه بمسحه، فنقول أن هذا لا يصح ولا ينقي من النجاسة، إنما الدليل جاء بالخارج من السبيلين فقط، في السبيلين فقط. وأما ما أصاب الفخذ فإنه لا ينقيه إلا الماء، فيجب عليه أن يغسله بالماء، لأن النجاسة تعدت مكان العادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكفي غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها من المحل، لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب. إذن جميع النجاسات على البدن أو على الثوب أو على البقعة فإنه يكفي زوال عين النجاسة، وبين الخلاف جاز له استقبال القبلة أو استدبارها، فإن ابن عمر كان يريح دابته بينه وبين القبلة، ثم بعد ذلك يقضي حاجته ولا يبالي هو مستقبل القبلة أو لا. يقول: هل يجوز ذكر الله سرا في الخلاء؟ نعم، ذكر الله جل وعلا للخلق في كل مكان وفي كل وقت لا يضر، سرا يعني من غير نطق في القلب، وذلك بالتفكر في آيات الله وعظمته وعظيم نعمائه، فقلنا هذه عبادة. قال: شيخنا نتحرى في البول، ولكن احيانا يطير الينا رش البول، ماذا نفعل؟ او يدخل في قول الله: واتقوا الله ما استطعتم بارك الله فيكم. عليك ان تتنزه من هذا الذي وقع عليك في غسله، وغسل البول لا مشقه فيه، قل شيء عليك من البول لا مشقه في غسله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجلين الذين مر عليهم وهم يعذبان، أن أحدهما كان لا يستنزف من البول، فعلى الإنسان أن يحتاط وليس له عذر في أن لا يتطهر. هنا يقول: هل يجوز أن تكون قبلة المسجد بيت الخلاء؟ يعني يكون بيت الخلاء في قبلة المسجد لا يضر ذلك ما دام بينه وبينه حاجز جدار. فقال الله وإياكم ذلك يا الله. بقي شيء من الأسئلة؟
لا شيخنا، انتهت. جزاكم الله خير وبارك فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
وبكم بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، ما زلنا في التعليق على كتاب منهاج السالكين للإمام ابن السعدي رحمه الله تعالى، وقد بلغنا على ما أظن باب الاستنجاء وقضاء الحاجة، صحيح؟
نعم شيخ، تمام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الطمس والخبائث. وإذا خرج منه قدم رجله اليمنى وقال: غفران، الحمد لله أذهب عني الأذى وعافى. قول المصنف رحمه الله تعالى: يستحب إذا دخل الخلاء، الخلاء هو مكان قضاء الحاجة، سواء كان ذلك في الدور التي تعد لقضاء الحاجة، أو كان إذا قضى حاجته في الخلاء، فإنه إذا دخل مكان قضاء الحاجة قدم الرجل اليسرى لكي تكون اليمنى آخر ما يدخل. هذا هو القاعدة، أن في الأمور المستحسنة يقدم الأيمن من القدم ومن الرجل، من القدم ومن اليد. فإذا أراد
سالم كريم، وإذا أراد أن يخرج قدم اليسرى لكي تكون الرجل اليمنى هي آخر ما يخرج من المس. وأما في الأماكن المستقبحة فإنه بالدخول يقدم اليسرى لتكون اليمنى آخر ما يدخل، وإذا أراد أن يخرج على العكس من ذلك يبدأ باليمنى لكي تكون اليمنى أول ما يخرج من الأماكن المستقبحة. قال يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء في الحديث أن المؤمن إذا قال بسم الله كان ذلك حاجزا له وأن يطلع الجن على عورته، يكون ساتر له من أن يطلع الجن على عورة المؤمن. فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك أي ألتجي بك ربي، والعوذ هو الالتجاء، والعوذ بالله عبادة وتوحيد. من الخبث والخبائث، قال العلماء الخبث هم دخول الشياطين والخبائث إناثها، وقيل الخبث كله ما هو مستخدم. وكذلك الخبائث، وإذا خرج منه قدم رجله اليمنى كما تقدم. وقال غفران الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وقال قال العلماء العلاقة بينها وبين من قضى حاجته أن قاضي الحاجة قد خرج منه الأذى الحسي الذي يكون في بدنه بخروج هذا البول والغائط، فهو أذى حسي يخرج من الإنسان ولو بقي فيه لآذاه. فناسب ذلك أنه لما عوفي من هذا الأمر الحسي المؤذي أن يطلب من ربه جل وعلا أن يعافيه من الأمور المعنوية المؤذية وهي الذنوب. فكما أنه أتى بعمل الأذى المادي فيسأل ربه جل وعلا
حائط او غيره عن اعلى
طريقهم قد ينال من ثيابهم تلك النجاة فيتأذون منها، وكذلك يتأذون من رائحتها، وكذلك في مكان جلوسهم يفسد عليهم ذلك، خاصة إذا كان هذا المكان مكان ظل، كأن يكون في الأشجار عند الأشجار وتحتها، فيفسد على الناس أن يستظلوا في هذا المكان لقضاء حاجته. والأشجار المثمرة أيضا قد يسقط شيء من الثمار فتتلوث بهذه النجاسات، فيكون ذلك سببا لعدم انتفاع الناس بهذه الثمر. ثم قال الشيخ: أو محل يؤذي به الناس، وهذا إنما المقصود به أن هذه الأمور التي ذكرت من النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من قضاء الحاجة بطريق الناس وظلهم، كما جاء ذلك في الحديث: اتقوا اللعانين، التغور في طريق الناس وفي ظلهم. إنما المقصود منه هو ألا يتأذى الناس بهذا الغائب والفوز أكرمهم الله بأي شيء، فإذا كانوا يتأذون بأي شيء فإنك تتجنب ذلك. فهذه التي ذكرت إنما يراد بها الإشارة إلى كل ما يؤذي الناس. قال: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستدبروا القبلة، غائط ولا بول، ولا تستدبروها ولا تشرفوا غدا. وهذا الأمر قد اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى، فمن العلماء من رأى أن قضاء الحاجة أو استقبال القبلة أو استدبار في حال قضاء الحاجة أنه لا يجوز لا في القضاء ولا في الغنى من هذا الحديث. ومن العلماء من أجاز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، وذلك في حديث ابن عمر أنه صعد على بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة قضاء حاجته، فقال: هذا يدل على زواج هذا الأمر. ومن العلماء من أجاز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون القضاء، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهو الذي يختاره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أنه في البنيان يجوز الاستقبال والاستدبار، وكذلك إذا كان بينه وبين القبلة حاجة، وأما في الفضاء فإنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار. وهذا الأمر يقع فيه التفريط من كثير من الناس في حال خروجهم إلى الصحراء والتنزه فيها أو في أثناء قضاء الحاجة على الطرق السريعة، فإنهم لا يبالون أين قضوا الحاجة، هل استقبلوا القبلة أو استدبروها. فلذلك على الإنسان أن يراعي هذا الأدب ويتجنب أن يقضي حاجته وهو مستقبل القبلة أو مستدبرها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرفوا أو غذبوا، المقصود منه من كان قبلته ليست الشمال والجنوب، أما من كانت قبلته الشمال والجنوب فإنه يشرق أو يغني، وأما من كانت قبلته الشرق أو الغرب فإنه يتجه للشمال أو للجنوب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث الاستثمار أنه لا يستثمر في الثور والروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستثمار بالروث لأنه لما أتي له بالروث قال إنه رجس إنه لا يمضي، والعظام قال هي طعام إخواننا من الجن يجدونها أخر ما يكون لحما إذا ذكر عليه اسم الله، لكي لا يجسد على إخواننا من الجن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظام. فذلك ما له حرمة لا يجوز الاستجابة بما له حرمة، كأن تكون أوراق علم أو ثمر وطعام يستفاد منه فلا يجوز الاستثمار به. وكذلك قال العلماء بالاستجمار ألا تتعدى النجاسة مكان العاد، فالاستجمار ينقي الخارج من السبيلين فقط، فلو انتشرت النجاسة إلى غير المكان المعتاد فإنه لا يمضيه الاستجمار بل لا بد من غسله بالماء. مثال ذلك شخص جلس في البول ووقع شيئا من البول على فخذه فمسح مكان الخارج بشيء من الأحجار وأنقى ذلك، ثم كذلك مسح الفخذ وما وقع عليه بمسحه، فنقول أن هذا لا يصح ولا ينقي من النجاسة، إنما الدليل جاء بالخارج من السبيلين فقط وأما ما أصاب الفخذ فإنه لا ينقيه إلا الماء، فيجب عليه أن يغسله بالماء لأن النجاسة تعدت مكان العادة. قال المصنف رحمه الله تعالى ويكفي غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها من المحل، لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالفرق. إذن جميع النجاسات على البدن أو على الثوب أو على البقعة فإنه يكفي زوال عين النجاسة عن المحل، فإذا زالت عين النجاسة طهر المكان، فإذا غسل الثوب وذهبت عين النجاسة طهر الثوب، ولا يشترط عدد في غسل هذه النجاسة. وكذلك إذا وقعت على البدن فإنه إذا ذهبت العين طهر البدن، وكذلك البقعة، والبقعة يكون طهارتها بإزالة العين النجسة وكذلك بمكاثرة الماء على المكان الذي وقعت فيه النجاسة حتى
جزاكم الله خير شيخ. أسئلة جزاكم الله خير وبارك فيكم وجعل ما قدمته في ميزان حسناتكم.
وبكم بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.